الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلغ رتبة عظيمة في العلم والفهم، ولذلك استحق الثناء عليه حتى من أكابر شيوخه. فكان إسحاق بن راهوية، احنا نبهنا مرارا على نطق أمثال راهوية وراهوي وما شابه ذلك من هذه الأسماء المختومة بوي، وقلنا إن أهل اللغة وإن أهل اللغة والنحو لهم نطق، ولأهل الحديث نطق. أهل اللغة والنحو ينطقونها راهوي، سيبوي، نفطوي، وهكذا يختمونها بوي. وأهل الحديث يروون حديثا منكرا لا يصح، كما يعلمونهم أن وي اسم شيطان، ولذلك يفرون من هذا احتياطا مع ضعف الحديث عندهم، فيختمونها وينطقونها على عكس هذا، يقولون نفطوية، سيبوية، راهوية، حتى لا يقولون وي. وهذا الأمر مشتهر، هذا أمر عرفي، يعني تعارف عليه أهل الحديث كما تعارف عليه أهل اللغة. وفي الواقع هذه الأسماء كلها أسماء عجمية، سواء راهوية، نفطوية، هذه كلها أسماء عجمية فارسية أو غير ذلك. والأسماء العجمية عادة ليس لها قاعدة، إنما الصواب فيها نطق أهلها لها، هي عجمية لا يحكمها إلا نطق أهلها، ما لهاش قاعدة. والأسماء عموما ليس لها قاعدة إلا نطق أصحابها، شيء كما يقول عبد الغني بن سعيد وغيره، هو أمر لا يدخله القياس. ما فيش في الأسماء قياس، ما أقولش ده بما إن دوت اسمه أسيد يبقى ده اسمه مثلا زيه، لا ده أسيد وده أسيد، وده هذا جميل وهذا جميل، ما فيش قياس. ما قلت ما دي زي دي نفس الحروف، لا، كل واحدة لها نطق. والأسماء شيء لا يدخله القياس، ولا يؤثر فيه السياق ولا السباق ولا اللحاق، لا نعرف الاسم بكلمة قبله ولا كلمة بعد، ولا نعرف بس من سياق الحديث ده يبقى اسمه ايه، ما فيش كلام من ده هو كده حاجة كده توقيف، يعني ما بقدرش الشخص يتحكم فيه. فلذلك كما قلت لكم جرى العرف بهذا، ان المحدثين يقولوها راهوية، أهل اللغة يقولوا راهوي أو راهوي. الأمر في هذا واسع، لكن هو بس عبارة عن تقليد عرفي، يعني جرى العمل به عند أهل الفن هنا وهناك. فإسحاق بن راهوية نظر إلى الإمام مسلم وهو ما زال شابا صغيرا، فقال أي رجل يكون هذا؟ ده يبقى شكله إيه بعد ما يكبر داود؟ طبعا ما يقول هذا عنه إلا لما رآه من علائم وعلامات الذكاء والنبوغ وقوة العقل وقوة الذهن والاحتشاد لهذا الفن، فهو هذا الذي لفت نظره، فقال أي شيء يكون هذا؟ ده ما يكبر هيبقى عامل إزاي دوت؟ ده كده هيبقى حاجة عبقرية جدا. وكان أيضا يستملي، وكان ينتخب على أبي عمرو المستملي أحد كبار شيوخه، ينتخب عليه، يعني يروح يجيب كتبه كده ويقعد ايه يختار منها احاديث او ينتخب من احاديثه شيئا وهكذا، ينتقي يعني احاديث يسمعها. فنظر اليه ابو عمرو وقال له لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين. شيخ يقول لتلميذ عنده هذا الكلام، فاي تلميذ هذا؟ اي رتبة بلغها ذلك التلميذ؟ يقول له لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين، ده حاجة كبيرة قوي. وكذلك كان مسلم رحمه الله. قال ابن ابي حاتم كان ثقة من الحفاظ، وقال الخطيب البغدادي أحد الأئمة من حفاظ الحديث، وقال السمعاني وابن بطيش أحد أئمة الدنيا، وقال ابن خلكان أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين، وقال أبو بكر الجارود من أوعية العلم، وعاء من أوعية العلم، وقال الفراء كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم، ما علمته إلا خيرا. كما قلنا كان يسمى ويلقب بمحسن نيسابور، كان رجل كثير الإحسان لمن حوله، وهذا الذي يرفع الناس ويجعلهم سادة، هذا الإحسان إليهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، لولا المشقة، مشقة الإحسان للخلق ومشقة الثبوت على الحق، كان يبقى الناس كلها أكابر، لا في أكابر وفي أصاغر، فالأكابر من صمدوا وثبتوا وشق عليهم الأمر فاستحقوا بهذا الرفعة، ومن سواهم معروف حالهم. يقول لولا المشقة، أبو الطيب يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، لكن الوضع مش كده، الموضوع صعب، ولهذا مش الناس كلها أكابر وأسياد. الجود يفقر، اللي عايز يبقى جواد ويشار له بالبنان يتوقع أنه ممكن يفلس، ممكن يفلس وممكن يسجن في دين كمان، يستدين ويسجن وهيفلس. الجود يفلس يعني يذهب ماله، يفقر، الجود يفقر، والإقدام قتال. اللي عايز يعالج شجاع وما بيهموش وأول واحد في الصفوف ممكن يروح في أول لحظة، فلن لن 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 يحصل على هذا اللقب، لقب الشجاعة، إلا بثمن قد يكون هو رقبته. المسائل مش بسيطة، الموضوع مش بسيط يعني. نعم. وقال شيخه محمد بن بشار، شيخ الإمام مسلم محمد بن بشار البندار، يقول: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة الرازي بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله الدارمي بسمرقند أو سمرقند، الاثنين صح، ومحمد بن إسماعيل البخاري. دول حفاظ الدنيا، أقطاب الدنيا في علم الحديث يومئذ. الإمام أبو زرعة الرازي شيخ مسلم، ومسلم وعبد الدارمي شيخ مسلم، والبخاري شيخ مسلم، فشوف كلهم شيوخ، هو معهم كده يعني يعد أصغرهم يعني سنا، لكن وضعوه مع هؤلاء الأكابر، مع أبي زرعة والبخاري والدارمي رحم الله الجميع. وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة. دول أجل وأعلم من جاءت بهم خراسان وأنجبتهم خراسان في علم الحديث: محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم، ومحمد بن إسماعيل البخاري شيخ مسلم، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ مسلم، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب. هؤلاء الخمسة هم أجل وأعز وأعلم من أنجبتهم خراسان في علم الحديث. ومع ذلك، مع كون هؤلاء المذكورين كلهم أو عامتهم شيوخ، إلا أنه كان جديرا بأن يكون في مصافهم وأن يكون معهم في هذا المقام العالي رحمه الله تعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى بكر جدا في السماع، سمع وهو صغير، وكان كما قلنا كان سبب ذلك أن أباه كان من المشيخة، أبوه من العلماء، من أهل الحديث وأهل الرواية، فكان يأخذه أخذه معه مبكرا، فسمع من أول شيخ له وهو ابن 12 سنة، سمع من يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وهذا أقدم هذا أول شيوخه، هذا أول شيخ سمع منه، وقد أكثر عنه مسلم في صحيحه، روى عنه كثيرا. وليحيى ابن يحيى التميمي رواية للموطأ، هو أحد رواة الموطأ عن مالك. وهناك يحيى بن يحيى الليث المصمودي، وهو صاحب رواية مشهورة برضو، في اثنين يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى الليثي المصمودي صاحب الرواية المطبوعة من موطأ الإمام مالك، أشهر رواية من روايات الموطأ، لذا إذا قيل الموطأ فيقصد به الآن هذه الرواية، رواية يحيى بن يحيى المصمودي الليثي، دي مطبوعة منذ زمان يعني ومشتهرة جدا. في رواية أخرى للموطأ، رواية يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري شيخ الإمام مسلم، وده اللي مسلم روى عنه كثيرا جدا، وممكن، وهي طبعا هذه الرواية مفقودة لم تصلنا بعد إلى الآن، ما فيش حد إلى الآن عثر عليها، لكن هي منثورة في صحيح مسلم، يستطيع كل باحث أن هو يتتبع روايات مسلم عن يحيى بن يحيى هذا في الصحيح، فهيجد فيها قدرا لا بأس به من موطأ مالك برواياته، منثور في صحيح مسلم، خاصة وأن مسلم يدقق في الألفاظ، يعني عندما يروي رواية ليحيى بن يحيى هو مسلم معروف بتحرزه وتحريه وتدقيقه جدا في الألفاظ، فمش يخاف أنه هو مثلا يكون حديث ملفق ولا يكون هذا لفظ دخل في لفظ، لا، يطلع هو كده بشحمه ولحمه روايات الموطأ اللي كان بيرويها يحيى بن يحيى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأقدم شيخ، أكبر شيوخ مسلم وأقدمهم، القعنبي، أيضا تلميذ الإمام مالك وصاحب الرواية المشهورة عن من رواية موطأ مالك، رواية القعنبي، وواحد شيوخ البخاري أيضا الكبار. ومسلم التقى القعنبي قديما وهو يحج، حج به أبوه وهو ابن 14 عاما، حج به فلقي القعنبية بمكة فسمع منه بالحجاز يعني هنالك، وهو أكبر شيخ لمسلم القعنبي. ثم بعد هذا رحل دخل البلدان، قال بلد، وهذه عادة المحدثين، الرحلة هذه عادة المحدثين، وكانوا يقولون لولا الرحلة لبطلت الرواية، لأن الرحلة هذه كان يقصد بها في الغالب علو الإسناد، إن أنا ممكن أسمع الحديث عن بدل ما أسافر أسمعه في نيسابور من مسلم، ثم أنا في واحد صاحبي وصديقي وزميلي وجاري ذهب العام الماضي ولقي مسلما روى عنه نفس الحديث، ثم أنا أقول حدثني صاحبي وجاري فلان الفلاني عن مسلم، خلاص أنا جبت الحديث خلاص كده مفيش أي فرق يعني. لكن يأبى الحديث على أهله إلا أن أرحل إلى مسلم، مع أن حديث مسلم عندي بجوار بيتي عند جاري ممكن أسمعه منه، أن أذهب بنفسي وألقى مسلما وأسمع أنا منه. وكان يقول العلو النزول شؤم، إن أنا أقدر، لو أنا أقدر أروي حديث عن من رواه مباشرة وأرويه عنه بواسطة، ده ليس هذا حسنا على الإطلاق، ولولا ذلك ما أصبح الرحلة قيمة، ما كده ما حدش هيرحل خالص، ما الحديث موجود عند الناس كلها خلاص هنجيبه بالتليفون، لكن لابد من الرحلة. وقد ضرب علماء الحديث أروع الأمثلة في التفاني في خدمة دينهم وحفظ حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة. وربما يكون لنا إن شاء الله عز وجل حديث في لقاء قادم مبسوط حول هذه القضية بما لها من فوائد وما تحتمله من كلام، ربما يكون هذا في لقاء قادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.